أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: الحقيقة والمجاز وقد يقيدان باللغويين. يشرع المصنف الخطيب القزويني في مبحث الحقيقة والمجاز، وقد تقدم علينا سابقا بأن البحث في علم البيان يقع في مقاصد ثلاث: المقصد الأول في التشبيه، المقصد الثاني في المجاز، المقصد الثالث في الكناية. وانتهينا والحمد لله من المقصد الأول وهو التشبيه، ونشرع بشروع المصنف في مبحث الحقيقة والمجاز. هنا يواجهنا سؤال في أول البحث، وهو أن المقصد الثاني من مقاصد علم البيان هو المجاز، ولكن الخطيب عنون البحث بالحقيقة والمجاز، وبحث عن الحقيقة، فحينئذ لنا أن نسأل: لماذا عنون الخطيب هذا البحث بالحقيقة والمجاز ولم يكتفي بالعنون فقط، بل قام بماذا؟ بالبحث في تعريف الحقيقة وفي بيان المراد من ماذا؟ من الحقيقة، مع أن هذا البحث بحث ليس من مقاصد علم البيان. في مقام الجواب عن ذلك لا بد أن نبين أولا ونذكركم بمطلب تقدم سابقا، بأنه لماذا البحث عن الحقيقة ليس بحثا في مقاصد علم البيان. ونقول في تذكيركم بذلك، وإلا قد تقدم تفصيله في أول المباحث، أنه عندما جئنا إلى علم البيان عرفنا علم البيان هو عبارة عن علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. وقد نقحنا في الأبحاث السابقة بأن إيراد المعنى الواحد إنما يتأتى في موارد ماذا؟ في موارد وجود اللزوم الذهني، ولا يتأتى بالدلالة المطابقية، حيث قلنا إجمالا أن الإنسان والمتكلم إما أن يكون عالما باللغة أو لا، فإن كان ليس عالما باللغة فلا ينقدح إلى ذهنه المعنى، وإن كان عالما باللغة فلا فرق حينئذ بين لفظ ولفظ يدلاني ماذا؟ على المعنى المطابقي. تذكرتم المطلب؟ فإن وضوح الدلالة والتشكيك في الدلالة لا يتأتى في الدلالة المطابقية، كما تقدم تحقيقه مفصلا صفحة 284. ولهذا قلنا بأن الحقيقة لما لم يتأتى فيها الطرق المختلفة في إيراد المعنى الواحد تكون خارج ماذا؟ خارج عن غرض البياني، ولا يستفيد منها البياني. وهذا ما تقدم كما قلنا تحقيقه سابقا مفصلا. فحينئذ
يعود السؤال لماذا بحث عن ماذا؟ عن بحث الحقيقة. كان ينبغي له أن يبحث عن المجاز مباشرة فإن وقتنا ضيق، والوقت ضيق والتعطيلات كثيرة، صحيح؟ فما كان ينبغي أن يبحث عن الحقيقة ويدخلنا في بحث الحقيقة التي ستستمر معنا لعله 5 أو 6 جلسات، وقتنا ثمين. في مقام الجواب عن ذلك يتصدى الشارح التفتازاني إلى الجواب ويقول: وإن كان ما ذكرتم تامون وقد ألمتم بما ذكرنا سابقا، جيد، يعني يقول التفتازاني صار عندكم إلمام بالمطلب السابق بأنه ماذا المقصود الأصلي في علم البيان، هو ماذا؟ هو المجاز لا الحقيقة. لكن مع ذلك هناك مبرر صناعي ومبرر علمي لبحث الحقيقة هنا، وعبر التفتازاني عن ذلك بأنه قال أن الحقيقة كالأصل للمجاز، هكذا تعبير الحقيقة كالأصل للمجاز. فما هو مراده من هذه العبارة؟ ما معنى أن الحقيقة كالأصل للمجاز؟ خب إذا كانت الحقيقة كالأصل للمجاز قبل الدخول في الفرع لا بد أن نبحث الأصل، لأن فهم الفرعي والبحث عن الفرع متوقفون على فهم والبحث عن الأصل، فحينئذ لا بد أن نبحث الأصل وهو ماذا؟ أو كالأصل بتعبيره، ثم بعد ذلك نأتي إلى الفرع. لكن ما هو مراده من هذه العبارة أن الحقيقة كالأصل للمجاز؟ هنا لابد أن نشير إلى نظريتين في المقام. النظرية الأولى بأنه ذهب بعضهم أن الاستعمال المجازي متوقف ومتفرع على الاستعمال الحقيقي، فالكلمة ما لم تستعمل في معناها الحقيقي في رتبة سابقة لا يصح استعمالها في المعنى المجازي. فإذا كان عندنا كلمة موضوعة لمعنى لا يصح أن تأتي مباشرة وتستعملها في المعنى المجازي قبل استعمالها في المعنى الحقيقي عند العرب، فالعرب لا بد أن يستعملوا أي لفظ أولا في معناها الحقيقي ثم بعد ذلك تأتي ولك أن تستعملها في المعنى المجازي، فيكون الاختلاف والكون ويكون الاختلاف في الرتبة بلحاظ الاستعمال. ولهذا صح أن نقول بأنه ماذا؟ بأن المجاز الذي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له فرع الحقيقة الذي هو استعمال اللفظ في ما وضع له. وضح الفكرة؟ فإذا كان كذلك صح إثبات الفرعية للمجاز والأصلية لماذا؟ للحقيقة. وهذا مرادنا بأنه ماذا؟ بأنه المجاز فرع الحقيقة. وهذا ما نلاحظه في تعليل المصنف الشارح في المتن، لأنه هكذا قال: قال إلا أنها الحقيقة لما كانت كالأصل للمجاز. ليش؟ إذ تعليلية، إذ الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال فيما وضع له. أضح فكرة؟ هذه نظرية ذهب إليها بعضهم، إلا أن الشارح وإن علل بذلك إلا أنه لا يقبل هذه النظرية على اضطرادها. نعم الغالب هو كذلك، لا أنها قاعدة مضطردة، ولهذا شوف عبارة دقيقة للمصنف شارح، لم يقول أنها أصل للمجاز، قال كالأصل للمجاز، فأدخل الكاف. لماذا أدخل الكاف؟ لكي يقول بأن ما ذكر ليس قاعدة مضطردة لا تختلف ولا تتخلف، بل أن الغالب هو كذلك. لما كان الغالب كذلك لا يصح لنا أن نقول بأنه ماذا؟ بأن الحقيقة أصل المجاز، بل هي كالأصل للمجاز. وإلا يمكن أن يكون عندنا لفظ قد استعمل في معناه المجازي قبل استعماله في المعنى الحقيقي، بل قد لا يستعمل أصلا في المعنى الحقيقي، فلعدم قبوله بالنظرية وتنزيله منزلة الغالب ماذا قال؟ قال كالأصل، وعلل الغلبة بما ذكره من أن الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال في ما وضع له. وعبارته في المطول أوضح، حيث ذكر في صفحة 565 من هذه النسخة التي دائما أنقل منها دار إحياء التراث العربي، هكذا يقول بعدما في أول مطلب الحقيقة والمجاز، قال حيث اشتمل الحقيقة على استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز على استعماله في غير ما وضع له، ولهذا تقدم تعريف الحقيقة ماذا؟ يقول ولأن المجاز وإن لم يتوقف على أن يكون له حقيقة، عبارة يقول المجاز وإن لم يتوقف على أن يكون له حقيقة كما هو المذهب الصحيح. فهنا يبين بأنه هذا المذهب والمذهب الأول ليس مذهبا صحيحا. هذا ماذا؟ هذه النظرية الأولى في بيان ماذا؟ والتفسير الأول في بيان الأصلية والفرعية. التفسير الثاني تفسير أدق من التفسير الأول في بيان الأصلية والفرعية، وتكون بناء على التفسير الثاني الأصلية والفرعية أصلية وفرعية حقيقية وليست مخرجة مخرج الغالب، وهو أن الاستعمال المجازي متوقف على ماذا؟ متوقف على الوضع الحقيقي، الوضع للمعنى الحقيقي. استعمال المجازي متوقف على الوضع للمعنى الحقيقي وليس الاستعمال في المعنى الحقيقي كما يقول النظرية الأولى. بيان ذلك بأن الاستعمال المجازي ما هو؟ استعمال اللفظي في غير ما وضع له، وهذا يقتضي أن تكون الكلمة في رتبة سابقة قد وضعت لمعنى. نأتي في الاستعمال المجازي ونستعمل اللفظ في غير ما وضع له، فيكون الاستعمال المجازي متوقف على وضع اللفظ لمعناه. صحيح؟ له أي معنى؟ معنى الحقيقي، لأن اللفظ يوضع للمعنى اللي هو المعنى الحقيقي. فإذا كان عندنا لفظ قد وضع لمعنى، أنت تأتي تستعمل اللفظ في غير ما وضع له، فيكون حينئذ هذا استعمال مجازي، فيكون المجاز الذي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له فرع الوضع للمعنى الحقيقي، فرع الحقيقة في أي مقام؟ في مقام الوضع. وبعبارة مختصرة نستطيع أن نقول بأن المجاز فرع الحقيقة بلحاظ مقام الوضع، لا أنها فرع الحقيقة بلحاظ مقام الاستعمال. وضح العبارة؟ المجاز فرع الحقيقة ومتوقف على الحقيقة بلحاظ مقام الواضع في الحقيقة لا بلحاظ مقام الاستعمال. وحينئذ يكون هذا الأصل فرعي حقيقية أو مجازية؟ غلبة حقيقية. فنقول المجاز فرع الحقيقة والحقيقة أصل المجاز، الحقيقة بلحاظ مقام الوضع. فإذا اتضحت الأصلية والفرعية فحينئذ نبحث عن الأصل، ثم بعد ذلك نبحث عن ماذا؟ عن الفرع. هذا المطلب الأول هنا. المطلب الثاني، قال الخطيب وقد يقيدان باللغويين، يشير الخطيب في هذا المطلب إلى أن الحقيقة والمجاز تارة لا يقيدان كما عنونه البحث، فقال الحقيقة والمجاز، وتارة في بعض الكتب يقيدون الحقيقة والمجاز بقيد اللغويين. ولهذا ماذا قال؟ قد يقيدان باللغويين. فحينئذ نسأل بناء على التقييد باللغويين، ما هو الغرض من هذا التقييد؟ في مقام الجواب عن ذلك نقول عندنا حقيقة ومجاز لغوية، حقيقة ومجاز موصوفة بأنها لغوية، فيقال حقيقة لغوية ومجاز لغوي. وعندنا حقيقة ومجاز عقليين، فيقال حقيقة عقلية ومجاز ماذا؟ عقلي. فيقيدان الحقيقة والمجاز باللغويين احترازا عن العقليين. فما هو المراد من الحقيقة والمجاز اللغويين والحقيقة والمجاز العقليين؟ واضح المطلب؟ من باب الإشارة وتحقيق سيأتي إن شاء الله يعني بعد ذلك التفصيل. الحقيقة اللغوية، أو نأتي للغويين، فالمراد من الحقيقة اللغوية هو استعمال اللفظي فيما وضع له، كما لو قلت رأيت أسدا وأنت تقصد الحيوان المفترس، هذا استعمال اللفظ فيما وضع له، استعملت لفظ الأسد فيما وضع له فيقال حقيقة لغوية. وعندنا تارة تقول رأيت أسدا يرمي وأقصد من الأسد الرجل الشجاع، فاستعملت لفظ الأسد في غير ما وضع له وهو الرجل الشجاع فيقال مجاز ماذا؟ مجاز لغوي. إذن هل التفت المطلب؟ إذن الحقيقة والمجاز اللغويين يخضعان إلى مطابقة مقام الاستعمال لمقام الواضع. هذه نقطة جدا مهمة. فنلحظ مقام الاستعمال، فإن استعمل فيما مضى له فطابق الاستعمال الواضع، وبتعبيرات يعني تعبيراتهم طابقت الدلالة الاستعمالية الدلالة الوضعية، يسمى حقيقة لغوية. وإن لم يحصل تطابق بين مقام الاستعمال وبين مقام الواضع سمي ماذا؟ مجازا لغويا. فالمحدد للوصف أنه مجاز أو حقيقة ما هو؟ لا الحظ مقام الاستعمال. بتفتي المطلب مقام الاستعمال. فمقام الاستعمال انطابق مقام الوضع سمي ماذا؟ سمي حقيقة، وإلا سمي مجاز. وسيأتي أهم بعد ذلك تعميق المطلب أكثر. خب، هذا بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز اللغويين. أما الحقيقة والمجاز العقليين، هما ما تقدم عليكم، هو ما تقدم عليكم سابقا، المجاز والحقيقة العقليين اللذين هما في الإسناد. فعندنا حقيقة عقلية وهو إسناد الشيء إلى ما هو له، كقولك جرى الماء، فإن هنا أسندت ماذا؟ أسندت الجريان إلى ما هو له، ما هو؟ الماء، فإن الماء هو الذي يجري، هيسمى حقيقة ماذا؟ عقلية. وعندنا مجاز عقلي في مقام الإسناد وهو إسناد الشيء إلى غير ما هو له، كقولك جرى الميزاب، فالميزاب لا يجري، الذي يجري ماذا؟ الماء الذي في الميزاب، لكن ببركة علاقة الظرفية والمظروفية كما تقدم عليكم يسند الجريان إلى ماذا؟ إلى الظرف. فيقال جرى من؟ ميزاب. كما أيضا يذكرون ماذا؟ أنبت الربيع البقلة، صحيح؟ الربيع هو الذي ينبت؟
لا
لا، بناء على تذكر النظريات السابقة مر عليكم في المجاز خوف الإسناد. فإذا الحقيقة والمجاز العقليين وصفان إلى ماذا؟ إلى مقام الإسناد. نلاحظ هنا، لا نلاحظ مقام الاستعمال، نلاحظ مقام الإسناد. هل أسندنا الفعل، أسند شيء إلى ما هو له، أو لم نسنده إلى ما هو له؟ أصلا لا علاقة لنا بالألفاظ ومعانيها. متفتين؟ أصلا ما علاقة الحظ لفظ معناه؟ تقول ما هو معنى جراء، ما هو معنى الأسد، ما هو معنى الميزاب، ما هو معنى ما؟ أصلا لا نلحظ استعمال اللفظ في معناه وعدم استعماله في معناه، نلحظ حيثية الإسناد. هذا يسمى ماذا؟ حقيقة ومجاز ماذا؟ عقليين، اللذين هما في الإسناد. فحينئذ عندما نقيد بالحقيقة والمجاز اللغويين، ماذا نريد أن نخرج؟ نتقيد عن ماذا؟ الحقيقة والمجاز العقليين اللذين هما في الإسناد، فهما خارجان عن هذا البحث. إذن نحن في بحث الحقيقة والمجاز هنا في علم البيان نبحث عن الحقيقة والمجاز اللغويين، لا الحقيقة والمجاز العقليين. فلكي لا يتوهم الشخص ولكي يحصل الاحتراز، يقوم بعض الأعلام في علم البيان بالتقييد، فيقولون ماذا؟ الحقيقة والمجاز العقلي، ماذا؟ اللغويين. والوجه في خروج الحقيقة والمجاز العقليين اللذين هما في الإسناد عن ماذا؟ عن بحث البياني، ما هو؟ أنه لا يتأتى فيهما الإيراد المذكور بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. واضح الفكرة؟ الإيراد المذكور في ماذا؟ إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الدلالة، لا يتأتى في مسألة المجاز والحقيقة ماذا؟ أو المجاز والحقيقة العقليين، إنما يتأتى بالمجاز اللغوي لا بالمجاز مثلا العقلي. ولهذا يبحث هذا، أين بحثوه؟ بحثوه في أحوال المسند، أو في أحوال المسند. أنت أيها المصنف قلت وقد يقيدان باللغويين، فلماذا لم تقيد؟ أنت ملتفت وعلمت، قلت قد يقيدان وفهمنا النكتة في ذلك، أنت لماذا لم تقيد؟ يقول قد أجبت عليك بقولي وقد يقيدان. قد إذا دخلت على الفعل ماذا المضارع تدل على التقليل يعني بعض وقليلا ما يحصل التقييد، وإلا الأكثر على ترك التقييد. هنا نسأل سؤال، قد دخلت على فعل مضارع تفيد التقليل، يعني قليلا ما القلة من العلماء ما يقومون بالتقييد، وقليل من الموارد ما نقوم بالتقييد، والأكثر على خلافه، الأكثر على ترك التقييد. هنا نسأل إذا كان القيد له فائدة واحترازي كما بينا، لماذا الأكثر ترك التقييد؟ هل لا قيدوا احترازا عن العقليين؟ لماذا تركوا وتبانوا على تركه وهم الأكثر؟ التفتازاني يبين ذلك، يقول هذا القيد وهو اللغويين لو وجد فيه ولو حصل به التقييد، أتينا بهذا القيد، فإن له فائدة كما ذكرتم، وهو الاحتراز عن ماذا؟ عن العقليين اللذين هما في الإسناد، صحيح؟ لكن نقع في مشكلة أصعب، مشكلة أخرى، وهو أن هذا التقييد كما أنه يوجب إخراج العقليين أيضا يوهم إخراج ما هو داخل في هذا المبحث، وهو الحقيقة والمجاز الشرعي والحقيقة والمجاز العرفي، يخرجهم من المبحث. لأنك إذا قيدت باللغويين كما أنه يخرج العقليين فإنه يخرج أيضا ماذا؟ الحقيقة والمجاز العرفي والحقيقة والمجاز اللغوي، والحال أن الحرف العرفي والماذا والشرع العرفي والشرعي كلاهما داخلان في مبحث الحقيقة والمجاز في مقامنا. فنقع في تزاحم، مشكلة من جهة أنه نستفيد إخراج العقلي في الإسناد، ومن جهة سوف يوهم إخراج ماذا ما هو داخل في البحث وهو العرفي والشرعي. لماذا يخرج؟ لأنه في بعض الاستعمالات يستعمل الحقيقة والمجاز اللغوية في مقابل الحقيقة والمجاز العرفي والحقيقة والمجاز الشرعي. نعم، في مقابل، مو أنه الحقيقة اللغوية داخلة فيها المجاز اللغوي والمجاز العرفي والمجاز ماذا والمجاز الشرعي. واضح الفكرة؟ خب، والحال أنهما داخلان في المبحث. التفت العبارة المطلق، عندنا حقيقة ومجاز، تارة يكون لغويين يجعل في مقابلهما شرعيين، يجعل في مقابلهما ماذا عرفيين، هل عرفيين بعد عرفين عام وخاص، صحيح؟ مر علينا في المنطق عرف خاص وعرف عام. نحن هنا في بحث الحقيقة والمجاز ماذا نبحث؟ هل نبحث الحقيقة والمجاز اللغويين الذي هي في مقابل الشرعي والعرفي، أو أنه نبحث الحقيقة والمجاز بما يشمل الشرعي والعرفي؟ نقول بحثنا كما سيأتي نبحث عن الحقيقة والمجاز الشامل للغوي والشرعي والعرفي، واضح؟ فلو قلت حقيقة ومجاز لغويين توهم من ذلك إخراج الشرعي والعرفي، فهروبا عن هالمشكلة لا نقيد لكي يدخل اللغوي والشرعي والعرفي. واضح لكم مصطلح الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، صحيح؟ يعني يأتي الشارع ويجعل ماذا يقول لو جعت لفظ الصلاة ماذا للأفعال المخصوصة، والعرف عرف خاص وعرف عام. أعرف الطب، أعرف ما شكل ذلك. خب، فإذا إذا أطلقنا وتركنا القيد، الحمد لله سيدخل الشرعي والعرفي. ولهذا يقول الأكثر، تفتزان الأكثر من العلماء لم يذكروا قيد اللغويين لئلا يتوهم الشخص أنه سيخرج الشرعي والعرفي. فدفعا لهذا التوهم ودفعا أنه يحترز عن الشرعي والعرفي، ماذا؟ لا نذكر القيد، صحيح؟ فحينما ذكرنا القيد دخل الشرعي والعرفي. واضح فكرة؟ خب، هنا واحد يسأل سؤال يقول في الحقيقة هنا يصير تزاحم بين شيئين، إما أن نذكر هكذا يدور الأمر، إما أن نذكر قيد اللغويين أو لا، أو نطلق لا نذكر. إن ذكرنا قيد اللغويين ماذا يحصل؟ الحمد لله احترزنا من العقلي، لهم العقليين، ودخل ماذا؟ وخرج أيضا، خرج أيضا ماذا؟ الشرعي والعرفي. نعم، احترزنا من العقلي الحمد لله مات، وخرج الشرعي والعرفي، فاستفدنا شيء وخسرنا شيء آخر، صحيح؟ اللي هو الشرعي والعرفي قلنا هذا شيء واحد. إذا أطلقنا ماذا؟ إذا أطلقنا سنستفيد، ماذا سنستفيد؟ هذا الاستفادة. شوف هنا الاستفادة، هنا الخسارة. ماذا نستفيد من الإطلاق؟ دخول الشرعي والعرفي. وين بنخسر؟ ماذا سنخسر؟ دخول الإطلاق إذا أطلقنا، دخول العقل العقليين. فعلى كل حال، واحد إشكال إشكال، واحد عندنا باهي إشكال إشكال، يقول على أي حال تقول إما أن نقيد التعريف باللغويين أو لا نطلق. فإذا قيد سنستفيد الاحتراز من اللغة العقلي ونخسر خروج الشرعي والعرفي، فحصلنا استفادة وخسارة، صحيح؟ وإن أطلقنا فإنه سيدخل الشرعي والعرفي فنحصل استفادة وسنحصل خسارة في دخول العقليين. فعلى كل حال، سواء ذكرنا قيد اللغويين أو لم نذكر، الأمر سيان، لأنه إن أصلحت من جهة خرب من جهة. إن قيدت باللغويين فأصلحت أنك احترست من العقلي، خرب بحيث خرج الشرعي والعرفي. وإن أطلقت فأصلحت وبركز ذلك دخل الشرعي والعرفي، خرب شيء آخر وهو دخول العقلي، فيحصل تنافي. تفتين المطلب؟ تزاحم، ما نقدر احنا نجيب تعريف يسلم من كل شيء. فعلى كل حال، قيدت أو أطلقت، في النتيجة سعندك استفادة أو خسارة. فلماذا أيها الأكثر قدمتم حيثية الإطلاق وأطلقتم؟ واضح السؤال؟ لماذا قدمتم أيها الأكثر حيثية الإطلاق وأطلقتم ولم تذكروا ماذا؟ والقليل من ذهب إلى ذكر القيد، ما هو وجه ترجيح الإطلاق على التقييد؟ هذا السؤال فكروا فيه. هذا الآن الأكثر تركوا، الأخوة بنسأل ليش الأكثر تركوا ذلك، مع أنه على كل حال تركته أو ما تركته، تركته أو ذكرته، في كل حال ستحصل به مشكلة، واضح؟ فكيف نجيب عن هذا السؤال؟ فكروا فيه. خب، إذا قيدت أو ذكرت في فرق في كل شيء، إذا قيد استفادة وخسارة، ما جامع ومانع. إذا أطلقت جامع ومانع، ليش في النتيجة؟ ليش أيها الأكثر كلكم تواطأتم أيها الأكثر على ذاك الأقل مسكين وما قيدتم؟ في نكتة بحيث توجب ترجيح الإطلاق على التقييد، فكروا فيها.
على التقييد يصير غير مانع، عفوا غير جامع، على الإطلاق غير مانع.
غير جامع مع ناس. قال، خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: الحقيقة والمجاز، هذا هو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان. لماذا المقصد الثاني؟ ما هو المقصد الأول؟ التشبيه. قلنا في الحقيقة التشبيه ليس مقصد كما بينا سابقا بالدقة، ليس مقصدا مقصودا بالذات، إنما التشبيه يبحث ببركة سوال عين الاستعارة، لأن البحث في التشبيه لماذا؟ للاستعارة، التي الاستعارة جزء من أجزاء المجاز، لأن الاستعارة أصلها تشبيه، فبحثنا التشبيه. وإلا التشبيه ليس من مباحث علم البيان كما تقدم تفصيله، فراجع صفحة 286. يقول أي هذا هو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان، لكن بينا هناك لماذا عبر عنه مقصد بالذات والعرض. يقول أي هذا بحث الحقيقة والمجاز. إيش قال أي؟ دائما المصنف يبين لنا أن العنوان ما هو تقدير إعرابه، تقدير الإعرابي له، فيقول أي هذا بحث الحقيقة والمجاز. دائما كما ذكرنا سابقا في التشبيه، هذا بحث التشبيه مبتدأ محذوف ومحذوف المضاف، يعني هذا بحث الحقيقة والمجاز، فحذفنا المبتدأ وحذفنا المضاف وهو البحث.
رفع
الحقيقة والمجاز، هذا بحث الحقيقة والمجاز، إذا حذفناه يقولون بأنه كما في العنوان صار عنوان مفرد، يعني الحقيقة والمجاز، كأن من لاحظ حيثية البحث، يعني هذا نسيا منسية المضاف. خب يذكرون في بحث العناوين والمعنوان، هذا يعني في كلام يعني واضح، بعضهم يقول في أصلا في خلاف في قراءة أصلا العنوان، بعضهم قال تقرأ الحقيقة والمجاز، بعضهم قال الحقيقة والمجاز. هذا بحث الحقيقة والمجاز، تقدير أحسنت، لكن هذا التقدير تقدير صناعي أو معنوي، في كلام أنه الحقيقة والمجاز، نقرأ العنوان أو الحقيقة والمجاز. هنا المصنف يقول الأصل في التقدير هذا بحث الحقيقة والمجاز، فلو كان هذا التقدير تقدير صناعي وتقدير معنوي نقول الحقيقة والمجاز، واضح؟ بعضهم يقول حقيقة والمجاز، وهذا قدر هذا مبتدأ والخبر هذا مثلا، في كلام بعضهم يقول هذا الحقيقة والمجاز، يعني مو مشكل كبير. بعضهم لا يعرب، بعضهم يدعي أنه لا يعرب للعنوان، العنوان لا يعرب. خب يعني إذا قلت
شيخنا إذا بدأ في المضاف يرفع، يعني إذا وترك ذكره
بقي نسيا منسيا، بحيث أنه أصلا لا يقبل بس تقدير معنوي. نعم صرت أن هذا الحقيقة والمجاز صار عليه حال. يقول أي هذا بحث الحقيقة والمجاز، والمقصود الأصلي، هذا بين المطلب الأول أشرنا إليه، يقول والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو المجاز. ليش؟ إذ هي تعليل، إذ تعليلية، إذ به، إذ بالمجاز يتأتى اختلاف الطرق. أي طرق؟ تقدم في إيراد المعنى الواحد كما أخذنا في التعريف، في يتأتى اختلاف الطرق، أو لما يقرأ المطلب ما يدري وش صاير، مطلع هنا يقول اختلاف الطرق. اي طرق دي؟ واضح كلها هي بلاحظ العهد، يعني طرق ماذا؟ ايراد المعنى الواحد دون الحقيقة. هي تقدم في صفحة 284، فترجع صفحات تربط المطالب. هي مهم في الدراسة انه واحد، يعني حتى اذا ان شاء الله درستون بعدين اي كتاب، حاول تربطون المطالب، ارجع صفحات، هي وجد يفيد في البحث. خب لانه الان بعد ذلك يراجع المطلب، هنا قد يصير تهافت، قد ما يصير تهافت، قد يتعمق وش النظريه، يراجع المطلب. فمهم يقول الا انها، يقول الا انها، يعني الا ان الحقيقه لما كانت كالاصل، ليش قال كالاصل؟ هي بناء على النظريه الاولى. الا انها لما كانت كالاصل للمجاز، لان بعض المجازات قلنا لم تستعمل استعمال حقيقي اصلا، وذكروا في بعض الكتب بعض الألفاظ التي وضعت لم تستعمل في معناها الحقيقي، استعملت مباشرة في معناها المجازي كالرحمن. راجعوا التفصيل، بعض الألفاظ الرحمن وضع لرقيق القلب لكن لم يستعمل له، إنما استعمل لماذا؟ لشيء آخر، ثم صار علم، مذكور أيضا في حواشي المختصر. إلا أنها يعني الحقيقة لما كانت كالأصل للمجاز. ليش؟ إذ الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال في ما وضع على. قلنا أن هذه النظرية لا يقبلها المصنف، ولهذا كان هذا التعليم باب الغلبة، ولهذا قال كل أصل. وقلنا بأن التعبير الدقيق عن إذا ما في كل أصل أنه الاستعمال المجازي فرع الوضع الحقيقي. يقول إذا الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال في ما وضع له، جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أو أولا. قال وقد يقيدان باللغويين ليتميزا عن الحقيقة والمجاز العقليين. يا عقليين، قال اللذين هما في الإسناد. هنا سؤال، لماذا قال العقليين اللذين هما في الإسناد؟ هل هناك مجاز وحقيقة عقليين ليس هما في الإسناد؟ التفت لما طلعت. نقول هاي التعبير جدا دقيق، نقول الحقيقة والمجاز العقليين تطلق تارة ويراد منها الحقيقة والمجاز اللذين هما في الإسناد، فيقال حقيقة ومجاز عقليين يبحثان في الإسناد، وصفان للإسناد. وعندنا معنى آخر للحقيقة والمجاز، يقال الحقيقة والمجاز العقليين اللذين هما ليسا في الإسناد ويستعملان في علم البيان. فماذا؟ فيكون من أبحاث ماذا؟ علم البيان، لأن هناك اصطلاح حقيقة ومجاز عقليين في وين؟ في علم البيان كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا لكي لا يختلط المطلب، عندنا حقيقة ومجاز عقليين في باب الإسناد، وحقيقة ومجاز عقليين يبحثان في ماذا؟ في علم البيان، اصطلاح سيأتي إن شاء الله. قال ماذا؟ احترازا عن الحقيقة والمجاز العقليين اللذين هما في الإسناد. واضح الفكرة؟ خب، وإن شاء الله أشير، إن شاء الله أشير بعد ذلك إلى مطلب. هناك خلط في علم الأصول، علم الأصول يقول حقيقة ومجاز عقليين أيضا، لكن هذا الاصطلاح خلط بين اصطلاح الأصولي، سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. خب، قال والأكثر ترك هذا التقييد، ولهذا قال وقد يقيدان، يعني الأكثر ترك هذا التقييد لئلا يتوهم أنه مقابل للشرعي والعرفي، لأنه هذا التوهم غير مقبول، لأنه بحثنا يشمل الشرعي والعرفي كما سيأتي في تعريف الحقيقة. إذ سيأتي أنه في تعريف الحقيقة يشمل الحقيقة لغة وعرفا وشرعا، الاصطلاح الذي سنأتي في تعريف الحقيقة شامل، وبينا الإشكال هنا فتأملوا فيه. نواصل لو نوقف شوي.
لا نواصل.